أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول المصنف رحمه الله: إضافة إلى الأدلة الأربعة التي ذكرناها لإثبات الضمان على البائع فيما اغترمه المشتري مقابل المنافع التي استوفاها، ذكرنا أربعة أدلة للضمان وجواز رجوع المشتري على البائع. يقول: إضافة إلى ذلك يوجد دليل خامس نقل ذكره عن الشيخ كاشف الغطاء وعن بعض تلامذته، حيث قال: يمكن أن نستدل برواية جميل التي تقدم ذكرها، التي كان مضمونها أنه جاء واشترى جارية من السوق ثم أخذها إلى بلده فأولدها، وبعد أن أولدها جاء المالك الأصلي وطالب بها وأقام البينة. فالإمام سلام الله عليه حكم بأن المالك الأصلي له أخذ الجارية وله أخذ قيمة الولد من المشتري، والمشتري يرجع بقيمة الجارية وقيمة الولد، وكل ما اغترمه يرجع به على البائع الفضولي. كيفية الاستدلال: إن الولد الذي انعقد حرا هل يعتبر منفعة استوفاها المشتري أو لا يعتبر منفعة استوفاها المشتري؟ احتمالان لا ثالث لهما. فإن اعتبرنا الولد ليس منفعة تستوفى، فالرواية تكون أجنبية عن محل كلامنا، بل تكون داخلة في القسم الثالث، ما اغترمه المشتري دون أن يحصل مقابله على منفعة. أما إذا قلنا بأن الولد منفعة استوفاها المشتري، ومع ذلك حكم الإمام سلام الله عليه برجوع المشتري على البائع الفضولي في قيمة الولد التي اغترمها للمالك، هذا معناه أنه توجد لدينا منفعة مستوفاة اغترم مقابلها المشتري مالا ورجع في هذا المال على البائع، مع أن المنفعة هي منفعة مستوفاة. إذن يجوز الرجوع على البائع حتى فيما اغترمه مقابل المنافع المستوفاة. لكن الشيخ الأنصاري يعلق يقول: فيه تأمل، وذلك لاحتمال أن يكون الولد ليس منفعة استوفاها المشتري، لأن المنفعة لها مالية ويمكن إيقاع المعاوضة عليها، بينما حرية الولد غير قابلة لإيقاع المعاوضة عليها لأنها ليس لها مالية. إذن الاستدلال بهذه الرواية ليس تاما. قال هذا كله، يعني الأدلة الأربعة التي ذكرناها نضيف لها دليلا خامسا مضافا إلى ما قد يقال، والقائل قلنا هو كاتب الغطاء وبعض تلامذته، من دلالة رواية جميل المتقدمة بناء على أن هاي بناء بيان كيفية الاستدلال مبني على هذا الاحتمال، بناء على أن حرية الولد منفعة راجعة إلى المشتري، فهي منفعة مستوفاة، فإذا رجع بقيمته على البائع يعني يجوز الرجوع في المنافع المستوفاة على البائع، وهو يعني كون الولد وحرية الولد منفعة مستوفاة، وهو الذي ذكره المحقق الحلي في الشرائع احتمالا، ذكره احتمالا في الشرائع، قال يحتمل أن يعتبر الولد منفعة مستوفاة في باب الغاصب، طبعا بناء على تفسير المسالك. المسالك فسر عبارة المحقق أن المحقق يريد أن يحتمل أن الولد منفعة مستوفاة، خلافا لما فسره به صاحب الجواهر، فإن صاحب الجواهر فسر العبارة بطريقة أخرى لا علاقة لها باحتمال كون الولد منفعة مستوفاة. الآن كلامنا بناء على تفسير صاحب المسالك. المصنف يقول وفيه تأمل الاستدلال بهذه الرواية، في محل كلامنا فيه تأمل، لأن الولد لا يعد منفعة لأنه غير قابل للمعاوضة ولا مالية له. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. لحد الآن بينا القسم الثالث والقسم الثاني، بقي لدينا القسم الأول، وهو ما اغترمه المشتري للمالك الأصلي دون أن يحصل مقابله على نفع، بأن كان ما غرمه هو مقابل أصل العين. مقابل شنو؟ أصل العين. كما لو كانت العين التي اشتراها بعشرة دنانير قيمتها الواقعية 20 دينارا، فاشتراها من الفضولي بعشرة، ثم تلفت في يده، وجاء المالك الأصلي وطالبه بالقيمة وأخذ منه القيمة الواقعية اللي قد هي القيمة الواقعية 20 دينارا، فالمشتري هنا اغترم 10 دنانير زيادة على الثمن المسمى، 10 دنانير زيادة على الثمن المسمى، فهل يجوز له الرجوع على البائع في هذه 10 الزائدة التي أخذها المالك من، أو لا يجوز؟ 3 احتمالات في المسألة. الاحتمال الأول أن المشتري يجوز له الرجوع في تمام ما ما اغترمه للمالك الأصلي. إيش قد اغترم للمالك الأصلي؟ 20 دينارا يرجع على البائع الفضولي بتمام 20. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني عكسه تماما، لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع بتمام 20، لا الثمن المسمى ولا ما زاد عليه، أصلا لا يرجع على البائع. الاحتمال الثالث التفصيل بين الثمن المسمى وبين العشرة الزائدة، فلا يجوز الرجوع في أصل الثمن المسمى، ولكن يجوز الرجوع على البائع الفضولي في العشرة الزائدة على الثمن. هاي ثلاثة احتمالات، ولكن الاحتمال الأول لا قائل به. يا احتمال الرجوع في 20، بل القائد موجود في الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. إذن عندنا قولان في المسألة، في الحقيقة ثلاثة احتمالات، لكن عندنا قولان في المسألة. القول الأول ما اختاره المصنف رحمه الله حيث اختار الاحتمال الثالث وهو التفصيل، فقال يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي في العشرة الزائدة، ولا يجوز له الرجوع في الثمن المسمى وهو العشرة الأصلية. لماذا؟ يقول وذلك لأنه بالنسبة إلى الثمن المسمى الذي دفعه المشتري للفضولي، يعني العشرة الأولى، فالمشتري أقدم باختياره وإرادته على المعاملة وأخذ العين وسلم الثمن، فهو المشتري أقدم على ضمان هذه العين بالعشرة التي دفعها باختياره وإرادته دون أن يغره البائع. هو باختياره قال هذه العشرة مقابل هذه العين التي أخذتها. ولذلك لا يحق له الرجوع في هذه العشرة. أما العشرة الزائدة الإضافية التي اغترمها المن للمالك الأصلي، فهو لم يقدم على الضمان بهذه العشرة الزائدة، وإلا لو كان يعلم أن القيمة الواقعية هي 20 وأن المالك الأصلي سيرجع عليه 20 دينارا ويغرمه 10 أخرى لما أقدم على المعاملة. إذن ما هو السبب والعلة في خسارة المشتري للعشرة الثانية؟ ما هو السبب والعلة في خسارة المشتري للعشرة الثانية؟ الجواب هو كذب البائع الفضولي عليه، إذ تصور أن البائع هو المالك الأصلي وأنه يبيع بثمن رخيص 10 دنانير فأقدم على الشراء، أما المقدار الزائد فهو لم يقدم عليه وإنما خسره للمالك الأصلي بسبب خداع وكذب البائع الحقوقي. فيصدق على المشتري أنه مغرور بلحاظ من؟ بلحاظ العشرة الزائدة، وليس مغرورا بلحاظ العشرة الأصلية. طبعا ليش مغرور؟ لماذا ليس مغرورا بلحاظ العشرة الأصلية؟ لأنه أقدم على شراء المبيع بعشرة دنانير، ولا علاقة له بصدق البائع أو كذب البائع. هو يقول أنا أشتري هذا الكتاب بعشرة، نعم العشرة الأخرى وقع فيها جهل وغرور، فيجوز له الرجوع في العشرة الأخرى دون العشرة الأصلية. هذا ما يقوله المصنف. لا، فأقدم على المعاملة وأعطى العشرة مقابل هذا الكتاب، والتزم أن هذه العشرة ضمان للكتاب، سواء كان البائع هو البائع الأصلي أو كان البائع هو البائع الفضولي. على كلا الفرضين هو بإرادته جعل هذه العشرة مقابل المبيع، فليكن. يعني على كلا الفرضين، سواء كان هو المالك أو هو البائع الفضولي، فإذا أجاز المالك الأصلي أيضا المعاملة تكون على العشرة. يعني سواء كان هذا هو المالك الأصلي فالمعاملة صحيحة، أو كان فضولي ويجيز المالك الأصلي أيضا المعاملة على هذه العشرة، فهو أقدم على الضمان بهذه العشرة. نعم الزيادة لم يلتفت إليها ولم يقدم على الضمان، وإنما وقع الغرور. قال: ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم، يا قسم القسم الثاني، وهو ما اغترمه مقابل المنافع المستوفاة، يظهر حكم ما يغرمه المشتري في مقابل العين من زيادة القيمة. لهذا يا قسم القسم الأول. طبعا نقسم البحث في الحقيقة إلى قسمين. نقول هذه الزيادة في القيمة إما موجودة أثناء العقد، يعني أثناء إجراء المعاملة هو أعطى عشرة لكن القيمة الواقعية هي عشرة. والمرحلة الثانية من البحث لا، أن تظهر الزيادة بعد المعاملة، يعني حين المعاملة كانت القيمة الواقعية هي عشرة، ولكن بعد أن أخذ المشتري العين بعد فترة زادت القيمة السوقية ثم تلفت عنده. الآن كلامنا في حالة أن تكون الزيادة أثناء العقد موجودة، لذلك يقول مقابل العين من زيادة القيمة الواقعية طبعا على الثمن المسمى، يعني القيمة الواقعية هي أكثر من الثمن المسمى الحاصلة. هاي الحاصلة يعني شنو؟ الزيادة. هذه الزيادة حاصلة وقت العقد، مو تجددت بعد العقد. كما لو باع ما يسوي 20 الآن باعه بعشرة، فتلف المبيع اللي هو ما يسوى 20، فتلف في يد المشتري، فأخذ منه يعني من المشتري، أخذ المالك الأصلي أخذ 20 دينارا، فهل يجوز له الرجوع في هذه العشرة الزائدة أو لا؟ يقول المصنف: فإن المشتري لا يرجع بعشرة الثمن. يا عشرة الأولى اللي هي المسمى، لماذا؟ يقول: وإلا يعني لو أجزنا له الرجوع في عشرة الثمن لزم من ذلك تلف الثمن المسمى من كيس البائع، من دون أن يغره في ذلك. لو قلنا المشتري يجوز له الرجوع على البائع في العشرة الأصلية، هذا يعني أن الثمن من أين تلف؟ من البائع، مع أن البائع غره في العشرة الأصلية أو لم يغره، لم يغره، يعني بدون وجه حق. ولذلك نقول لا يجوز له الرجوع، وإلا لو جاز الرجوع على البائع لزم تلفه من كيس البائع وخسارته على البائع من دون أن يغره البائع في ذلك. يعني شنو في ذلك؟ في عشرة الثمن المسمى، أصلا مو غار هو حتى يخسر، لأنه هذا شاهد على أن الضامن للثمن المسمى هو المشتري وليس البائع، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية، لو افترضنا أن البائع كان صادقا في دعوى الملكية وكان هو المالك الأصلي وتلف المبيع عند المشتري، يجوز له الرجوع أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه هو الذي أقدم على ضمان هذه العين بالعشرة، فسواء كان البائع هو المالك الأصلي أو الفضولي لا يجوز له الرجوع، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن بأداء المبيع التالف، يعني هذه الغرامة تبقى على المشتري. فهذه الغرامة للثمن، يا ثمن المسمى العشرة الأولى، يريد يبين لك عدم وجود الغرور. فهذه الغرامة للثمن المسمى لم تنشأ عن كذب البائع، أصل صدق البائع وكذبه ما له علاقة، وإنما المشتري باختياره أقدم على ضمان العين بهذه العشرة. نعم، الغرور يصدق بالنسبة لمن؟ وأما العشرة الزائدة على الثمن فإنما جاء غرامتها بسبب من؟ من كذب البائع في دعواه أنه هو المالك، هو الذي أدى بالمشتري أن يخسر بعد ذلك عشرة إضافية. وإلا لو كان المشتري يعلم أنه ليس هو المالك لما أقدم على هذه المعاملة وخسارة العشرين دينارا. فحصل الغرور من قبل البائع فوجب الرجوع، يعني رجوع المشتري على البائع في القيمة الزائدة. هذا هو القول الأول الذي اختاره المصنف. القول الثاني يقول كلا، لا يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في العشرة الأولى أو العشرة الزائدة. لماذا؟ وذلك لأن المشتري أقدم على ضمان العين بالثمن المسمى، أقدم على ضمان العين باختياره وإرادته، فلو كان العقد صحيحا فالضمان في العقد الصحيح بالثمن المسمى. لو كان البيع صحيحا فالضمان يكون بمن؟ بالثمن المسمى. ولكن باعتبار أن هذا العقد فاسد وباطل لأن المالك الأصلي رد المعاملة، حينئذ تحول الضمان من الثمن المسمى إلى القيمة الواقعية. حكم الشارع بأن الضمان ينتقل من الثمن المسمى، إذ لم يسلم الثمن المسمى لأن البيع باطل، فينقله الشارع إلى الضمان بمن؟ بالقيمة الواقعية، فحكم الشارع عليه بعشرين دينارا. إذن هو أقدم على الضمان، فإن كان العقد صحيحا الضمان عليه بالمسمى، لكن باعتبار أن العقد فاسد فالضمان عليه بالقيمة الواقعية، ولا يجوز له الرجوع على البائع أصلا، لأن هذا حكم شرعي بالضمان على المشتري بالقيمة الواقعية، لأن العقد فاسد فلا يجوز له الرجوع لا في العشرة الأولى ولا في العشرة الزائدة. المصنف يقول: مما ذكرناه قبل قليل يظهر اندفاع هذه الدعوة. خلينا نقرأ هذه الدعوة ثم وجه الاندفاع. مما ذكرنا في جواز رجوع المشتري على البائع في العشرة الزائدة، لأن البائع قد غر بكذبه المشتري، فحكمنا بالضمان والرجوع بسبب الغرور. يقول: من قولنا هذا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع، لا في أصل الثمن ولا في الزيادة. من هذا بيان لعدم جواز الرجوع، من أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين، هو أقدم على ضمان العين، وكون تلفه تلف من العين أو المبيع منه، يعني من المشتري. زين، فإن كان العقد صحيحا ضمنه بالمسمى، ولكن العقد فاسد، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، لكن الضمان يكون بمن؟ بالقيمة الواقعية. يقول: كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ما زال يضمن بصحيح يضمن بفاسد. زين، ومع الإقدام، إقدام من؟ إقدام المشتري على ضمان العين، لا غرور، لأنه باختياره وإرادته أقدم على الضمان، فالبائع لم يغره في ذلك. زين، وإذا لا غرور بعدين تكمل العبارة، ولذلك لا يجوز له الرجوع. ويقول صاحب هذا القول: والشاهد على ما نقول هو عدم جواز رجوع المشتري في الثمن المسمى على البائع في العشرة الأولى. ما هي العلة في عدم جواز رجوعه في العشرة الأولى؟ هو إقدامه على ضمان العين. إقدامه على ضمان العين، إذا كان العقد فاسدا فهذا الإقدام يكون بالقيمة الواقعية، ولذا لم يقل بالضمان في العشرة المقابلة للثمن، لأنه أقدم، ما زال أقدم، إذا لا يجوز له الرجوع لا في العشرة الأصلية ولا في العشرة الزائدة. يقول المصنف: مما ذكرناه سابقا يظهر الاندفاع. كيف يظهر الاندفاع؟ أولا وثانيا. أما أولا، صحيح أن المشتري أقدم على ضمان العين، ولكن أقدم على ضمان العين بالقيمة الواقعية، أم أقدم على ضمان العين بالعشرة التي هي الثمن المسمى؟ الجواب: أقدم على الضمان بالثمن المسمى وهي العشرة، ولم يقدم على ما زاد على ذلك. فإذا لم يقدم فيجوز له الرجوع في العشرة الزائدة، إذ هو لم يقدم على الضمان، بل هو مغرور من قبل البائع، وبما أنه مغرور لذلك يجوز له الرجوع على من غر. باعتبار أن المشتري أقدم، فالحكم الأولي عليه هو الضمان، هو الضمان، ولا يجوز له الرجوع على البائع، هو الضامن لأنه هو الذي أقدم. ولكن يوجد مانع من ضمان المشتري لتمام القيمة الواقعية وهي 20. ما هو المانع؟ هو أنه في 10 الزائدة صار مغرورا لأنه لم يقدم على الضمان 10 الزائدة، وإنما غره البائع. فإذا مقتضى القاعدة هو أن يضمن كل القيمة الواقعية، ولكنه لوجود المانع لا يضمن 10 الزائدة. ما هو المانع من ضمان 10 الزائدة؟ هو كونه مغرورا لأنه كان جاهلا بكون البائع فضوليا فانغر 10 الزائدة، ولذلك هذا مانع من ضمانه 10 الزائدة، بل يجوز له الرجوع على البائع والضمان يقع على البائع. هذا شنو؟ هذا الرد الأول. طبعا أكو عبارات داخلية نقرأها. قال توضيح الاندفاع: أولا أن الإقدام، يا إقدام من قبل المشتري، إنما كان على ضمان المبيع بالثمن، يعني الثمن المسمى لا أكثر من ذلك، يعني 10 الأولى دون 10 الثانية، إلا أن الشارع جعل القبض، يا قبض المبيع من قبل المشتري، المشتري بعد العقد قبض المبيع، زين قبض المبيع بعقد صحيح أم بعقد فاسد؟ بعقد فاسد. فما هو مقتضى القاعدة؟ أن يضمنه بقيمته الواقعية وهي 20 دينار، ولكن يوجد مانع من ضمانه للزيادة وهي كونه مغرر به، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الإقدام. يعني شنو على هذا النحو من الإقدام؟ يعني مع فساد العام وعدم إمضاء الشارع لهذا العقد، الواقع في التفسير، جعل القبض على هذا النحو سببا، الشارع جعل القبض سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية، يعني يجب على المشتري أن يضمن المبيع بالقيمة الواقعية وهي 20 دينارا. لكن شنو؟ أكو مانع. فالمانع من تحقق الغرور، المانع من تحقق الغرور ما هو؟ هو الإقدام. إذا ثبت أنه أقدم فهو ليس مغرورا. زين في أي مقدار ثبت أنه أقدم؟ بالعشرة، فهو ليس مغرور بالعشرة، أما 10 الزائدة فهو مغرور فلا نحكم عليه بالضمان. فالمانع من تحقق الغرور وهو الإقدام لم يكن إلا في مقابل الثمن المسمى، في مقابل الثمن المسمى أكو إقدام فانتفى الغرور، أما ما زاد على ذلك فالغرور موجود، وإذا كان الغرور موجود فهو يمنع من ضمان هذا المقدار الزائد. والضمان المسبب عن هذا الإقدام، يا إقدام، إقدام المشتري على الضمان بالمسمى، لما كان لأجل فساد العقد، طبعا فساد العقد شنو سببه؟ المسبب عن تغرير البائع، هو كان يتصور أن البائع هو المالك الأصلي، لكن خدعه وتبين أن المالك الأصلي غيره، وذاك المالك الغير قد أبطل المعامل، فالعقد في الحقيقة فساده صار بسبب البائع وتغريره للمشتري. لما كان لأجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع، لما كان الأمر كذلك كان المرتب على الإقدام في العشرة الأصلية يترتب على من؟ على المشتري، لكن في العشرة الزائدة يترتب على الغار وهو البائع. كان المرتب على الإقدام من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار. طبعا ليش قال مستقرا؟ لأنه أول مرة أخذه من المشتري، والمشتري يرجع به على البائع، فيستقر بالنهاية على البائع الغار. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام إلا أنها ليست مقدما عليها. قد واحد يقول شون عبارة؟ أعيد لك العبارة. فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام إلا أنها ليست مقدما عليها. شون يعني؟ كأنه هذه العبارة قالوا هي دفع لتوهم. العبارة الأولى فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الإقدام دفع لتوهم أن هذا المقدار الزائد مسبب عن إقدام المشتري على ضمان العين بالمسمى والثمن الذي دفعه. إقدامه على ضمان العين بالمسمى سبب ضمان المشتري للزائد. نقول لا، الذي جعل ضمان الزائد على المشتري هو حكم الشارع أن العقد إذا كان فاسدا فالمشتري يضمنه بالقيمة الواقعية، ولكن يوجد مانع من هذا الحكم الشرعي وهو كون المشتري مغرورا في الزائد، لذلك نحكم بعدم الضمان في الزائد لأن المشتري لم يقدم على الضمان للزائد. لذلك قال إلا أنها يعني العشرة الزائدة ليست مقدما عليها، يعني المشتري لم يقدم على ضمان العين بالعشرة الزائدة، وإنما أقدم على ضمان العين بالعشرة المسمى. هذا أول في رد الدعوة. ثانيا الإقدام لا موضوعية له، وليس هو السبب الأساسي في الضمان. إقدام المشتري ليس هو السبب الأساسي في الضمان، ولذلك من استدل بقانون الإقدام وهو الشيخ الطوسي رحمه الله وجماعة ممن تبعه على ذلك، وتقدم ذكره في المقبوض بالعقد الفاسد، هناك قلنا أن الشيخ الطوسي لا يقصد أن الإقدام هو السبب الأساسي للضمان، لا، وإنما المقصود أن السبب الأساسي للضمان هو اليد، اليد، وضع اليد على مال الغير ثم تلفه في اليد. فإن كانت اليد مجانية كما في العارية وغيرها فلا ضمان، أما إذا لم تكن مجانية ولم تكن ائتمانية فنحكم بالضمان بسبب من؟ بسبب اليد. والشيخ الطوسي حينما ذكر قانون الإقدام ذكر الإقدام ليثبت أن هذه اليد ليست يدا مجانية. المشتري حينما أقدم على ضمان الكتاب بالثمن هذا ماذا يعني إقدامه على الضمان بالثمن؟ أن اليد مجانية أو ليست مجانية؟ ليست مجانية. وإذا كانت ليست مجانية نحكم عليه بالضمان. إذن الإقدام ليس هو العلة الأساسية للضمان، وإنما العلة الأساسية للضمان هي ثبوت اليد غير الائتمانية غير المجانية. كيف نثبت كونها ليست ائتمانية وليست مجانية؟ عن طريق إقدامه على المعاوضة. زين، وهذه اليد، اليد التي وضعها المشتري على المبيع، هي يد غير مجانية بلحاظ من؟ بلحاظ العشرة الأولى. أما العشرة الثانية فالمشتري لم يقدم عليها ولم يلتفت إليها، فلا ضمان عليه. هذا كله، هاي ثانيا. مع أن التحقيق على ما تقدم سابقا أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض، يعني اليد الواقع لا على وجه الائتمان، اليد غير الائتمانية، اليد غير المجانية، وأن يعطف على أن سبب كذا وكذا، وأن ليس الإقدام على الضمان علة للضمان، مو الإقدام هو علة الضمان، مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان. لا، مو الإقدام، وإنما الحقيقي، العلة الحقيقية للضمان هو شنو؟ هو اليد. وإن استدل به، يعني به بمن؟ بالإقدام. وإن استدل بالإقدام الشيخ الطوسي وأكثر من تأخر عنه كابن إدريس والعلامة والمحقق والشهيدين، لكن مقصودهم من الإقدام تنقيح الموضوع، وهو أن اليد ليست ائتمانية وليست مجانية. وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد، ذكرناه في المقبوض بالعقد الفاسد فراجل. وكيف كان المصنف يقول، بس هاي العبارة نكملها: فجريان قاعدة الغرور بلحاظ يا مقدار، المقدار الزائد فيما نحن فيه، اللي هو القسم الأول مقابل زيادة الثمن مقابل العين، أولى من جريان قاعدة الغرور فيما حصل في مقابله نفع، اللي هو يا قسم المنافع المستوفاه القسم الثاني. تطبيق قاعدة الغرور في القسم الأول أولى من تطبيق قاعدة الغرور في القسم الثاني. لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن المشتري مغرور مع أنه وصل إليه نفع، مع أنه قد استوفى المنفعة، مع ذلك صدق عليه أنه مغرور، فمن باب أولى إذا لم تصل إليه أي منفعة يصدق عليه أنه مغرور، وإذا صدق عليه أنه مغرور فالمغرور يرجع على من غرر. هذا كله إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد. أما ولو تجددت الزيادة بعد العقد، يعني أثناء العقد كانت القيمة الواقعية هي 10، ولكن بعد ذلك ازدادت قيمتها السوقية صارت 20 ثم تلفت عند المشتري، يجوز الرجوع أو لا يجوز؟ يقول يجوز الرجوع ولو تجددت الزيادة بعد العقد، فالحكم بالرجوع فيه أولى، أولى مما لو كانت الزيادة موجودة حين العقد. لماذا أولى؟ لأننا وإن احتملنا أن المشتري أقدم على الزيادة الموجودة حين العقد كما ذهب إلى ذلك بعض، ولكن الزيادة بعد العقد المتجددة لم يقل أحد بأن المشتري أقدم على الضمان بها. الضمان بالزيادة الموجودة حين العقد هناك من قال بأن المشتري أقدم عليه، أما الزيادة المتجددة فلم يقل أحد أن المشتري أقدم عليها، فيصدق عليها عنوان الغرور من باب أولى، فيجوز الرجوع من باب أولى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.